انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ارسطو، افلاطون، ابن سينا، وكمان سقراط.
ايه يا عم في ايه؟
الناس دي غريبه قوي.
ازاي يعني؟
مش بس عقولهم مكلكعه، ده كمان كلامهم خيالي.
لا خيالي ولا حاجه، دي ناس دماغها متكلفه وعندهم لكل مشكله حل بالمنطق والعقل.
يا سلام،
مش مصدق؟
لا،
لو نفسك تفهم دماغ واحد فاكره بيتفلسف، شاركوني في قعده فلسفه مع عواطف الوصيف على تسعينات اف ام.
قعده فلسفه مع عواطف الوصيف كل يوم ثلاث الساعه 3 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والخير والياسمين على كل مستمع تسعينات اف ام في كل مكان، وحشتوني جدا، ويا رب ان شاء الله تكون ايام حلوه وسعيده فاتت عليكم في الاسبوع اللي عدى ده. ومساء الفل على كل الطلبه في كل مكان، ان شاء الله امتحانات الفصل الدراسي الاول الترم الاولاني هتكون 15 يناير ده باذن الله. شدوا حيلكم كده، ربنا معاكم باذن الله، وتجيبوا اعلى الدرجات وتوصلوا لاعلى مكان ان شاء الله يا رب. بمناسبه بقى الامتحانات والطلبه والجو الجميل اللي احنا عايشينه ده، الموضوع اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه النهارده في قعده فلسفه عن التعليم، يعني فلسفه التعليم نفسها، وخصوصا ان في واحد من اهم الفلاسفه المعروفين في التاريخ اليوناني والتاريخ العالمي كمان، العالم كله عارفه، هو افلاطون. افلاطون كان ليه رؤيه هايله في التعليم، وكان ليه فلسفه رائده ونظريه ايجابيه جدا بالنسبه للتعليم، كلها بتصب في مصلحه الطالب، الطلبه، وازاي الطالب يقدر يكون شاطر، يقدر يوصل لمنصب قيادي مهم. بس المنصب القيادي هنا اللي كان يقصده أفلاطون مش معناه انك انت تكون وزير او حاكم او رئيس وزراء، مش بالضرورة يعني منصب قيادي انك انت تكون حد مهم في الدولة او من ضمن الحكام. يعني المعادلة اللي كان يقصدها أفلاطون كانت معادلة دقيقة قوي، هنوضحها ونشرحها كويس قوي. بس قبل ما نتكلم عن المعادلة بتاعة أفلاطون، هنوضح بعض المعلومات كده اللي تتعلق بأفلاطون نفسه. اولا، افلاطون اتولد في 7 مايو سنه 427 قبل الميلاد، وعلى فكره افلاطون تتلمذ على ايد ارسطو، يعني كان واحد من التلامذه الاصليين لارسطو، وتاثر قوي بارسطو وبافكاره باعتباره مدرس له مكانه عند افلاطون، مكانه كبيره عند افلاطون. طيب كمان المجالات اللي أكتر المجالات اللي هو معروف عنها أو المجالات اللي اهتم بيها أفلاطون، اهتم مجالات الفلسفة والسياسة والقانون، وليه كتب وحوارات كتيرة قوي في المجالات دي. طيب على فكرة أفلاطون ما كانش ليه كتابات، يعني طبعا ليه كتابات ومؤلفات كتير، بس كان دايما بيعبر عن آرائه وعن نظرياته الفلسفية عن طريق التحاور، يعني كان بيعمل تحاورات، حتى كان اسمها تحاورات أفلاطون عشان يعبر بيه عن نظرياته في مختلف المجالات. بس من أشهر الكتب اللي معروفة لأفلاطون كتاب اسمه الجمهورية. في كتاب الجمهورية كان بيتكلم عن فلسفة السياسة، أو بمعنى أصح كان بيتكلم عن رؤيته في أنه إزاي أكون أو إزاي تكون بلدي، يعني سياسياً بلد كويسة، بلد فيها حكام سياسيين كويسين، عن طريق يعني وضح ده كله، يعني أو شرح كل ده في كتاب الجمهورية. وفي كتاب تاني برضو ألفه اسمه كتاب المأدبة، وكتاب المأدبة ده كان بيتكلم فيه عن فلسفة الحب. يعني إيه حب؟ إيه المقصود بيه؟ طيب معروف عن أفلاطون كمان إن هو كان من أسرة ارستقراطية جدا، سواء من حيث الأب أو الأم، عشان كده كان دايما بيتعرض عليه ان هو يمسك منصب قيادي ويكون من ضمن حكام اليونان. وعلى الرغم من ان افلاطون كان شايف ان الفلاسفة من حقهم ان هم يكونوا حكام، ومن حقهم ان هم يتولوا شؤون البلاد، ليه طبعا؟ لان هو شايف ان الفلاسفه دول عبقره وانهم يقدروا يديروا الامور بشكل كويس. لكن دايما افلاطون الحقيقه كان بيرفض، ما كانش بيتقبل فكره اني انا هكون حاكم او هكون متولي شؤون البلاد. كان دايما بيحب يكون حر، يعبر عن نظرياته الفلسفيه زي ما هو عايز بدون اي قيود سياسيه او قيود بتلزمه باعتباره حاكم او صاحب منصب معين. افلاطون ليه اقوال شهيره ومعروفه. ايه مثلا من ضمن اشهر اقواله؟ اسمعوا معايا كده. التفوق ليس هبه ولكنه مهاره تحتاج الى التدريب. نحن لا نتصرف بشكل صحيح لاننا متفوقون، في الواقع نحن نصل للتفوق من خلال التصرف باسلوب صحيح. يعني افلاطون من الاخر كان شايف ان الانسان اللي بيتصرف بشكل صحيح وبشكل سليم متفوق، بس دي مش هبة فيه او ميزة كده اتولد بيها، لا، ده لان هو المفروض يكون لرؤية سليمة، رؤية صحيحة، فبيتصرف بشكل صحيح وعشان كده اصبح انسان متفوق. برضو من اشهر الاقاويل الخاصة بافلاطون: الحكماء يتكلمون لانهم يملكون شيئا لقوله، لكن الحمقى يتكلمون لان عليهم قول اي شيء وحسب. يعني من الاخر الشخص اللي بيقول اي كلام وخلاص، يعني ده بيقول اي بيملى كلام، بيقول اي كلام بدون هوية او بدون معنى او بدون ماهية. لكن الانسان الحكيم هو اللي بيقول كلام يقصده ويكون ليه مغزى معين. قبل ما نتكلم عن فلسفة افلاطون او رؤية افلاطون عن التعليم وازاي التعليم يكون ايجابي ويكون في مصلحة الطالب، حابة اوضح لكم بعض النقاط عن دولة سبارتا. دولة سبارتا ديت هي الدولة الأولى في اليونان القديمة، وسبارتا نشأت مع بداية القرن التاسع قبل الميلاد. اللي أسسوا الدولة ديت كانوا مجموعة من الغزاة، يعني الدولة دي أصلا تأسست على إيد غزاة. عشان كده كانوا شايفين إنه لازم يكون في اهتمام بالتعليم العسكري، لأنهم ببساطة شايفين إحنا تفوقنا وإحنا نجحنا وقدرنا نخوض البلد ديت وقدرنا نكون دولتنا عن طريق إن إحنا غزينا. والله إحنا غزينا بشكل عسكري وعملنا مهارات عسكرية فقدرنا نكون دولة. عشان كده كان دايما في اهتمام عندهم بالتعليم العسكري. إزاي؟ كان دايما الطفل يعني أول ما يتم 7 سنين يتاخد من أسرته، يتاخد من عائلته كده، لا بيه ولا عليه، وهو لسه يدوبك كده مفروض بيلعب كورة في الحارة مع أصحابه، يلاقي نفسه متاخد على المؤسسات التابعة للدولة، مؤسسات حكومية بتحكمها الدولة أو بترقبها الدولة. طب ياخدوه يعملوا بيه الولد ده؟ يعلموه بقى كل المهارات العسكرية، التدريب الجيشي، الجري، القفز، التنشين، مهارات الرمح، كل ما يتعلق بالمهارات العسكرية كان الأطفال بيتعلموها من سن مبكر جدا، من سن 7 سنوات. وده لأن دولة سبارتا أو القائمين يعني على دولة سبارتا كانوا شايفين إنهم بالطريقة دي هيقدروا يحققوا تقدم لمجتمعهم وبلدهم. وعلى فكرة مش بس الشباب، يعني الولاد بس هم اللي كانوا بيتعلموا المهارات العسكرية، لا، والفتيات كمان. الفتيات في بلادهم كان يعني الفتيات في بيوتهم يعني في منازلهم ما كانوش بيطلعوا بره، لكن في البيت جوه البيت كان لازم يكون في اهتمام بتعلمهم بمهارات التنمية البدنية. يعني هم كمان كان بيبقى في اهتمام بتعلمهم المهارات العسكرية بما يتناسب معاهم، يعني مع طبيعتهم كبنات. وعلى فكرة نظام التعليم اللي كان متبع في دولة سبارتا كان اسمه نظام التعليم المتقشف. دي دولة سبارتا وده نظام التعليم فيها. طب احنا ليه بدأنا نتكلم او بدأنا قبل ما نخوض او قبل ما نوضح نظرية افلاطون في التعليم عن دولة سبارتا؟ لان دولة سبارتا ونظام التعليم المتقشف كان له دور كبير قوي في تحديد رؤية افلاطون عن ازاي يكون التعليم اسلوبه ايجابي. هنوضح ازاي افلاطون اتأثر بدولة سبارتا وايه هي كانت نظرياته بعد فاصل صغير ونرجع تاني.
Thank you. نجحنا هو في المدرسة. ألو ألو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا ويا هدية كويسة. ألو 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 احنا هنا. احكي له ازاي احنا تعبنا واخدنا مية على مية. قولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النهائية. خدنا سؤالين في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. دين سؤال اين تقع في الخرطة اوروبا. جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة. دين سؤال فين صحراء مصر الغربية. جيم جواب بعد الرد هوت شوية. وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا. الو الو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. الو 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 احنا هنا.
خد يا سمندوح إذاعة من اسكندرية.
من اسكندرية
والانجليزي سيبك من.
الو الو احنا هنا ورجعنا لكم تاني على تسعينات اف ام في قعده فلسفه. ان شاء الله تكون الاغنيه دي مفرحه للطلبه وباذن الله تكون مبشره. يعني انتوا ان شاء الله كلكم ناجحين باذن الله. نكمل بقى كلامنا عن عمنا افلاطون ونشوف ايه حكايه سبارتا ودوله سبارتا مع افلاطون. افلاطون كان شايف انه نظام التعليم في دوله سبارتا ايجابي وسلبي. طب ايه الايجابي في نظام التعليم في دولة سبارتا وايه السلبي في برضو نظام التعليم في دولة سبارتا؟ اولا افلاطون كان شايف انه التعليم في دولة سبارتا ايجابي لانه كان ما بيفرقش ما بين الغني والفقير. بمعنى انه كل الاطفال من بدء عمر 7 سنوات بيتم نقلهم لكل المؤسسات الحكومية التابعة للدولة. سواء بقى كان الطفل دوت ابن فقير ابن غني أيا كانت مهنة أسرته أو مهنة أبوه، لابد من انتقال الأطفال كلهم إلى المؤسسات الحكومية لتعليمهم المهارات العسكرية. بمعنى أنه التعليم ما كانش مقصور على الأغنياء فقط، لا كان الكل. دي أول حاجة. الحاجة التانية أن أفلاطون كان شايف أنه تعليم المهارات العسكرية شيء مهم وشيء ضروري، لانه مش فكره بقى انك انت بتدرب غزاة او بتدرب جيش، لا. المهم عند افلاطون انك انت بتعلمهم او بتساعدهم على تكوين لياقه بدنيه سليمه. طب دي النقطتين الايجابيتين بالنسبه لافلاطون عند دوله سبارتا. امال ايه هي النقطه السلبيه من وجهه نظر افلاطون؟ انه مؤسسي دوله سبارتا اهتموا فقط بالتعليم العسكري، ما كانش فيه اهتمام لا بالقراءه ولا بالكتابه. وللأسف كل اللي اتخرجوا من دولة سبارتا وكانوا ما شاء الله عليهم يضربوا الرمح من هنا، يرفعوا يقعدوا على الخيل، يعملوا يعني جيش لوحدهم، لكن كانوا يجهلوا القراءة والكتابة. كان مجتمع أمي جاهل. وطبعا من وجهة نظر أفلاطون ده ما يكونش مجتمع سليم، لا، مجتمع بيبقى مجتمع يعني مهزوز أو مجتمع مش متطور، لأنه ببساطة شديدة أنت ما حاولتش أن أنت تنمي القدرة العقلية عند الطالب. أنت اهتميت بس باللياقة البدنية دون الاهتمام باللياقة العقلية. طيب التعليم بالنسبة لأفلاطون كان شايف أنه هو أساسي لمواجهة الشرور ولتنمية الروح الإنسانية ولتنمية العقل. كمان أفلاطون كان دايما بيأكد ان الوظيفة الرئيسية للتعليم مش بس فكرة اني انا اقولك او اديك معلومات واديك علوم ومواد دراسية تفيد عقلك، لا. الاهم من ده وده انك انت تقدر تعرف انت موهوب في ايه او تتأكد من موهبتك. بمعنى كان دايما افلاطون بيقول او شايف ان كل انسان بيبقى موهوب في حاجة معينة، في حاجة هو شاطر فيها، في حاجة يقدر يحققها بشكل كويس، بس هو مش يعني مش قادر يعرفها، مش قادر يوصل ليها، مش قادر يحدد أنا موهوب في إيه. التعليم بقى هو اللي هيساعدك إن أنت تعرف أنت موهوب في إيه، أنت شاطر في إيه. ومش بس كده، ده التعليم كمان هيساعدك إنك أنت تنمي موهبتك دي، يعني تعرف أنت موهوب في إيه، تعرف أنت شاطر في إيه، تعرف إزاي تنمي موهبتك. أيا كان بقى الحاجة اللي أنت موهوب فيها، كتابة، موسيقى، رسم، حتى الحساب، حتى الرياضيات أو العلوم أو التاريخ. ما هو في ناس بتبقى موهوبة في حاجة معينة، لما يتعلموا ويدرسوها صح بيتأكدوا أنا فعلا موهوب فيها ولا لا، وده بيتنمى عنده. كمان أفلاطون بحسب وجهة نظره كان شايف أنه كل مؤسسات التعليم لازم تكون خاضعة لمراقبة الدولة، يعني الدولة هي اللي بتراقب مؤسسات التعليم بنفسها. طب ده ليه؟ للتأكد من حاجتين. أول حاجة أني أتأكد أن الطالب بياخد القدر الكافي والإيجابي اللي يساعده في حياته في التعليم ده أو في المواد الدراسية بتاعته. والحاجة التانية والمهمة أنه ما بيكونش فيه أي استغلال بأي صورة من الصور من قبل المدرسين أو الأساتذة. وكمان بحسب الأفلاطون المواد اللي المفروض يكون فيه تركيز عليها قوي الرياضة والتاريخ والعلوم. ليه؟ لأن النوعية دي من المواد بحسب رؤيته شايف إنها بتساعد على رقي روح الإنسان، ده من ناحية. من ناحية تانية كان لازم يكون فيه اهتمام بالأدب والشعر وكيفية كتابة القصص، والتركيز كمان على تعليم الموسيقى. وكمان هو شايف إن ده الحاجات دي كلها، كل المواد دي لازم يتم تعليمها في سن مبكر جدا. أفلاطون لما قال أو لما هو كان شايف إنه المفروض من خلال تعليمك ومستوى تعليمك تقدر توصل لمنصب قيادي، ما كانش يقصد أبدا إنك أنت تكون يعني زي ما قلنا قبل كده إنك أنت تكون وزير أو رئيس وزراء أبدا. هي دي بقى المعادلة اللي أنا عايزة أوضحها. كل واحد يقدر يكون قيادي في المجال بتاعه. يعني مثلا لو أنت حاسس إنك أنت شاطر في الموسيقى، بتحب إنك تعزف على آلة موسيقية معينة، عن طريق التعليم، لأن الموسيقى في الأول في الآخر مثلا علم، عن طريق التعليم هتقدر تتأكد وتعرف هل أنا فعلا شاطر في الموسيقى أو في المجال ده ولا لأ. ولو تأكدت هتقدر تبقى يعني كويس فيه وشاطر فيه، وتبقى موسيقار كبير وموهوب ومعروف كمان. ونفس الشيء بينطبق على الرياضة على سبيل المثال. لو واحد موهوب مثلا في رياضة معينة وقدر ينمي موهبته دي، ممكن يكون نجم كبير فيها. احنا على فكرة لو خدنا بالنا من نظام الحكومات هنلاقي ان اي حكومة في الدنيا بتتكون من مجموعة من الوزراء. تلاقي وزير صحة، تلاقي وزير رياضة، تلاقي وزير اقتصاد، تلاقي مثلا وزير خارجية. وزير الشباب والرياضة مثلا لو ما كانش شاطر في الرياضة ما كانش قدر يترشح ويبقى كويس ويبقى وزير رياضة. وزير الصحة لو ما كانش شاطر وموهوب في مجال الطب ما كانش قدر يوصل ويبقى وزير صحة. نفس الشيء بالنسبة لوزير الاقتصاد مثلا، لو هو مش شاطر في العمليات الحسابية أو شاطر في الاقتصاد ما كانش قدر يبقى وزير اقتصاد، وهكذا. يبقى إذن أفلاطون لما قال، يمكن أفلاطون اتهم بأنه هو عايز يخلي اللي متعلمين يكونوا في مناصب قيادية ويكونوا رئيس وزراء، أبدا. أفلاطون لما قصد مناصب قيادية قصده أن كل واحد يكون قيادي في مجال معين، لأن بكده المجتمع هيكون مجتمع إيجابي بيكمل بعضه. المجتمع لو بقى كله وزراء ولو بقى كله حكام ولو بقى كله جيش مش هينمو، لا، إحنا مجتمع بيكمل بعضه. طيب الحقيقة في نظرية مهمة كمان قالها أفلاطون. إيه هي؟ إن أي مدرس لازم يفتح باب النقاش بينه وبين الطلبة، لأنه عن طريق النقاش هتقدر تعرف إذا كان الطالب اللي قصادك ده أو اللي معاك ده شاطر ولا لا، وإيه الحاجة اللي هو موهوب فيها، وإيه الحاجة اللي أنت تقدر تساعده فيها. وكمان تفتح باب النقاش بينك وبين الناس أو بين الطلبة وبين بعضهم عشان تقدر تحدد موهبهم. الحقيقة في تعليق لطيف جدا جه على الصفحة الرسمية عندنا على صفحة سينات اف ام من شيماء فهمي. شيماء قالت ان هي بتحب الحساب قوي، الحساب اكتر حاجة هي كانت بتحبها، وان هي ده كان نظام تخصصها، وان هي كان نفسها قوي انها تكون وزيرة مالية. الحقيقة شيماء نظريتك ديت بتؤيد رؤية أفلاطون، يعني انت قلت انك بتحبي الحساب وان هي دي الحاجة اللي انت كنت طول عمرك بتحبيها وحباها قوي درجة انك نفسك تكوني وزيرة مالية. ما هو ده انت حبيتيه ولقيتي نفسك موهوبة فيه وشاطرة فيه، وبالتالي واحدة واحدة لو قدرتي تثبتي قدرة ان شاء الله بإذن الله هتكوني وزيرة مالية يا شيماء، بس افتكرينا وخليكي معنا. في كمان مشهد لطيف قوي استوقفني دلوقتي من فيلم آخر الرجال المحترمين. الفيلم ده كان من تأليف الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد وإخراج سمير سيف، وده من بطولة الفنان الراحل الأستاذ نور الشريف والفنانة بوسي وأحمد راتب وعلي الشريف. كان الأستاذ نور الشريف في الفيلم اسمه الأستاذ فرجاني، وللتوضيح الأستاذ فرجاني كان مدرس فلسفة. طيب الأستاذ فرجاني بقى كان فيه كده حوار بينه وبين موظف اللوكاندا اللي هو أحمد راتب، مفروض ان هما هيعملوا رحلة للقاهرة، فراح يحجز الأوض يعني بتاعت الطلبة وكده. فراح الأستاذ فرجاني يشوف الأوض يطمن عليها علشان الطلبة لما يقعدوا أو يناموا يعني يكونوا نايمين مرتاحين. ودول كانوا 24 تلميذ وتلميذة. حقيقة أستاذ فرجاني فوجئ بأنه ال 24 تلميذ وتلميذة والأربع مشرفين أو الثلاث مشرفين ليهم غرفتين بس، وكل غرفة فيها أربع سراير. إيه بقى اللي قاله الأستاذ فرجاني لموظف اللوكاندا؟ دول أطفال خضر لسه كتاكيت صغيرين، لو سرقنا منهم أدميتهم من دلوقت يبقى مش هيكونوا أدلة أو مش هيكونوا أداة تنفع المجتمع في المستقبل. دي رؤية المدرس اللي أفلاطون فعلا كان عايز يوضحها، الاهتمام بالطلبة وإزاي إن إحنا نساعد في رقي أدميتهم وروحهم عشان يكونوا أداة تنفع المجتمع فيما بعد. إيه رأيكم نتسلطن شوية فاصل ونرجع تاني؟
حبيبي فاتوا يومين حلوين حنين
ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما اتصلتلنا مع صوت شيرين الجميل. ومين اختار يعيش حياته؟ مين اختار يقول مين؟ الحقيقة المثال اللي انا اخترته او المثال اللي حبيت اوضحه لكم عشان اقيد بيه او عشان اوضح بيه نظرية افلاطون اكتر في ماهية التعليم اللي يتعلق بالفنان الكبير الأستاذ نور الشريف في فيلم آخر الرجال المحترمين، خليني برضو أفتكر دور الفنانة الكبيرة الأستاذة سهير البابلي في مسرحية مدرسة المشاغبين اللي برضو كانت مدرسة فلسفة. الشخصية اللي كانت بتجسدها سهير البابلي الفنانة الراحلة سهير البابلي في مسرحية مدرسة المشاغبين هي كانت راحة المدرسة وهي شايفة مجموعة كبيرة من الطلاب أو يعني 5-6 كده فصل من المشاغبين واللي يمكن كان في احتمال كبير قوي يتحولوا لمجرمين، مجرمين أداة بتسيء للمجتمع، أداة ممكن تكون أداة خراب لكل الناس للمجتمع كله. لكن هي بأسلوبها وبطريقتها في إنها شايفة إنه إزاي نعيد آدمية الطلاب دول، إزاي نحاول إن إحنا نفتح معاهم باب للنقاش وباب للحوار عشان نعرف إيه هي مشاكلهم، إيه هي أحلامهم. ممكن تكون أحلامهم أحلام مشروعة ومن حقهم إنهم يحققوها، ولكن في عندهم عقبات بتخليهم بيلجوا لأي حاجة تانية مش كويسة. وهو ده اللي كان بيقوله أفلاطون من ضمن كلامه: نفتح باب للنقاش وما يكونش المسألة مقصورة فقط أو بتقتصر بس على مجرد إن أنا بديك تاريخ ورياضيات وعلوم كل ده كويس، كل الحاجات دي كويسة جدا، حنامي بيها عقلك، حنامي بيها روحك، حنامي بيها معرفتك للأمور. لكن يا ترى هل ده حيفيدك في المستقبل ولا لا؟ هل ده حيخليك توصل لمنصب قيادي في المستقبل ولا لا؟ ما أنا ممكن أديك مواد كتير جدا وما تكونش شاطر فيها، مجرد أنك أنت بترمي ورق أو بترمي إجابات في ورقة الأسئلة في الآخر أو ورقة الإجابة في آخر السنة وخلاص، وانت نفسك ما استفدتش. نحاول ان احنا نعيد نظرتنا مرة تانية لنظام التعليم بشكل تام، نفكر في كلام أفلاطون، نفكر في نظرياته في فلسفته، يمكن نقدر نعمل حاجات تانية احسن المرحلة اللي جاي، وما يكونش الطلبة مجرد طلبة بيقولوا او بيكتبوا الاجابات بتاعتهم في ورقة الاجابة اخر السنة وبعد كده يخرجوا ينسوا كل اللي هم أخدوه وما يستفيدوش بيه. أتمنى أن الحلقة المرة دي تكون أفادتكم وكنتوا سعداء بيها، ويا رب تفكروا في كلام أفلاطون مرة واثنين وثلاثة. استنوني الثلاثة الجاي إن شاء الله فقعدة فلسفة مع عاطف الوصيف على سنة FM. سلامات سلامات.
تك يا ام سليمان، تك 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 جوزك وان كان، تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان،
تك 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 يا ام سليمان، تك 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 جوزك وان كان، تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان.
يا ستي يا ستي بدور شوف القمر كيف بيدور، والناطورة بدها شمس والشمس بعقد المرجان،
تك 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 يا ام سليمان، تك 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 جوزك وين كان، تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان.
عمي يا عمي الحطاب خلينا نلعب عالباب، والجارة بدها قمحة والقمحة عند الطحان،
تك تك يا ام سليمان، تك 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 جوزك وين كان، تك 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 كان بالحق لي عم
يقطف خوف ورمان. يا جدي يا جدي التاج لحيتك غطت عالمرج، والهوى بده خيمي والخيمي بده حيطان،
تك 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 يا ام سليمان، تك 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 جوزك وين كان، تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوف ورمان.
وين النجمال
يا حني بالعنطرة،
شو طعميناهن
أم حضرة،
شو سقيناهن
مي معطرة،
يا عمي الغراب
جوزني بنتك،